السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا المجلس ويجعله لنا لا علينا، ويرزقنا بركة الانتفاع به، ويمن علي وعليكم بحسن ختام. تكلمنا عن فرص أن الله سبحانه وتعالى يطهر العبد حتى يلقاه وهو من الفزع آمن وليس عليه شيء، لا في قبره ولا في يوم القيامة، ويكون من الآمنين. أسأل الله أن يؤمننا يوم القيامة وفي قبورنا، ويجعل الجنة دارنا ومأوانا. تكلمنا عن ان في فرص لكل واحد منا، كل واحد معرض ان هو او يعني قدامه الفرص ديت، ان هو ممكن يزيل ما علق بصحيفته من هنات وسقطات. تكلمنا في الدنيا ان في ثلاثة اشياء، والبعض بيضعها أربعة، بيضيف لها الاستغفار، وإن كان الاستغفار يعني والتوبة في عند الإطلاق يقترب من بعض. فقلنا إن أول حاجة التوبة، وتكلمنا أن الله سبحانه وتعالى يغفر ويتوب لمن أتاه، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل يبدل الله سبحانه وتعالى سيئاتهم حسنات. ثم تكلمنا عن الحسنات الماحيات، تكلمنا عن الحسنات الماحيات، وأن الله سبحانه وتعالى من رحمته أن يعاملنا فيها بفضله لا بعدله، لأن لو مشينا بالعدل إن السيئة بتتحسب واحدة، صح؟ يبقى الحسنة تتحسب إيه؟ من ناحية المنطقية ومن ناحية العدل، إن الحسنة تتحسب واحدة. ولذلك خاب وخسر من غلبت أحاده عشرات، اللي تغلب أحاده عشرات، لا دوبه ده إنسان بقى خاب وخسر. فالحسنة بعشرة والسيئة بواحدة، فمن فضل الحسنة إن هي مش بس مجرد إن هي بتحسب واحدة، لا ده بتضرب عشرة، ومش بس إن هي رصيد، لا ده بتمسح، إن الحسنات يذهبن السيئات، ففي غسيل لهذا الأمر. وقلنا إن الفرصة الثالثة وهي المصائب المكفرة، المصائب المكفرة. والمصائب المكفرة ناس كتير بتسأل، هل يشترط ان الانسان يكون ناوي ومحتسب، او حتى لو نسي يؤجر؟ الراجح في هذا الباب ان المرء، ان المصائب بذاتها مكفرة، ان المصائب بتكفر، يعني المصيبة ديت لها ذنب، المصيبة ديت شالت ذنب، والمصيبة دي شالت ذنب، الهم ده شال ذنب. فاذا رضي العبد ولم يتسخط أخذ أعلى من أجر التكفير، يعني المصائب لوحدها بتكفر مزيل. فإذا رضي الإنسان صار هذا الرضا عمل أعلى وأجل من مجرد إنه هو يكفر الله سبحانه وتعالى، يكفر الله سبحانه وتعالى عنه هذا الأمر. وهذا الراجح من كلام أهل العلم كابن حجر القرافي وغيره. فالواحد يستحضر سبحان الله أن المصائب مكفرة. أما من سخط، نسأل الله العفو والعافية، ومن تسخط فهذا وإن كانت المصيبة من وجه كفرت عنه شيء، ولكن هذا التسخط ربما أضاف عليه حمل من الذنب، نسأل الله العفو والعافية. فلأهل الذنوب في ثلاثة أنهار يتطهر بها في الدنيا، فإن لم تفي بتطهيرهم طهروا، نسأل الله السلامة، في مكان آخر، وهو إما في القبر، وإما يوم القيامة، وإما في النار، عافانا الله وإياكم. فمن تطهر بهذه الأنهار الثلاثة في الدنيا كفته. فلذلك الإنسان يحاول بقدر الإمكان أنه يكسب في الفترة ديت، وأنه يحاول أن يعني يكثر من التوبة والاستغفار. وسبحان الله، يعني من أدمن الاستغفار لابد أن يجد الافتخار يوم القيامة. ليه؟ تخيلوا إنسان فاتح الصحيفة بتاعته يوم القيامة دلوقتي وقاعد بيبص فيها، ماشي، وكلنا ذاك الرجل، عند كلنا مذنبين وكلنا عندنا ذنوب، أليس كذلك؟ كل واحد منا بيقع، كل واحد منا عنده مشاكل، ما بين غيبة وما بين نميمة وما بين إساءة ظن وما بين سماع وما بين نظرة وما بين، المهم يعني كل واحد منا ليه ذنوب. فهو قاعد بيبص في الصحيفة فقاعد شايف فيه ذنب 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 ذنب، لكن هنيئا من كان كثير الاستغفار فيلاقي فيها ايه، كل 3 4 سطور يلاقي سطرين استغفار، فدايما يكون مطمن، يعني استشعر كده على صوته على والدته وأساء الظن وقال مش عارف ايه ومش عارف ايه، ثم استغفر واستغفر واستغفر لمدة 3 دقائق، فكل ده عمال يتكتب كده. فاللي بيستغفر كتير ومتدرب على الاستغفار وهو رايح مشوار وراجع مش عارف ايه الكلام ده، طول ما هو بيتحرك في الحياة لسانه يلهج بذكر الله سبحان الله، هيجد ان الصحيفة بتاعته مليئة. ولذلك طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. الاستغفار باللسان في حد ذاته عبادة، فإذا حضر القلب فصار أجرا إيه؟ عالي مرتفع، زي الذكر كده، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الأذكار باللسان عليها أجر. من قرأ حرفا من كتاب الله، أنا بقرأ دلوقتي بقول قل هو الله أحد الله الصمد، أنا مش عارف يعني صمد، بس مجرد التلاوة دي أنا أخذت أجر، نعم أخذت أجرا. فإذا وقع في قلبي معنى الصمد وتفاعلت مع هذه الآية ووقع في قلبي حب الصمد و كل دي بقى أجور أعلى وأكثر. الاستغفار أن الإنسان يستغفر الله سبحانه وتعالى ولا يريد بهذا الاستغفار استهزاء، عافانا الله وإياكم، يعني واحد قاعد مثلا يفعل الذنب وقاعد بيقول استغفر الله من باب التهكم ولا كده، لا ده يبقى فيه خطر، نسأل الله السلامة. لكن واحد بيستغفر فعلا، هو يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لكن لم يتمكن بعد من القلب. والتوبة يا جماعة منزلة أعلى من الاستغفار، التوبة يعني التوبة استغفار وزيادة. فالإنسان يقول لك لا لازم الاستغفار يكون مع التوبة، لا ليس شرطا ليس شرطا. أنا يعني الحاجات دي يمكن بتكلم فيها لأن أنا عارف إن هي ممكن تعمل إثقال على البعض عما بيكونش فاهمها، ممكن تعمل له شوشرة، تعمل له وسوسة، تعمل له ضغط نفسي عنيف جدا عليه. يعني احيانا البعض بيكون شايف ان الموضوع صعب ان انا اتوب الى الله سبحانه وتعالى، يعني انا كده معنى كده ان الاستغفار ده مش فارق معايا، يعني الاستغفار ده ما الواحد سبحان الله مش عليه اي اجر مش عليه كذا، بقى ان ربنا سبحانه وتعالى يأمرني بالاستغفار، فقلت استغفروا ربكم، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار. وأنا إذا أردت أن أنا يعني ألبي هذا الأمر وأطبقه، كون اللي أنا طبقته بصورة يعني ليست الصورة الأكمل والأشمل والأجمل والأفضل والأعلى، أنا هبدأ بقى أقول سبحان الله. لا يا جماعة، الإنسان إذا أصابه الشيطان ولا مسه بطائف على طول يتذكر الله سبحانه وتعالى، فيبدأ يقول أستغفر الله استغفر الله. هذا المعنى مهم جدا جدا، الإنسان دائما يستحضره. إذا اشترطنا على الناس دائما حضور القلب في كل شيء، ممكن يعني يكون هذا الباب سبب في الوسوسة، هذا أولا، ثم يكون سبب في صرف الناس عن العبادة. ولذلك كثير من الناس اللي بيتكلموا ويضغطوا جامد في التدبر لم يعني يعني وهو بيتكلم إذا أعرض عن وعدم ولم يستحضر إن هذا قد يؤدي إلى خلل، غالبا بيكون خطابه قد يكون بصورة أو أخرى ممكن يسبب إيه بعض الأشياء الخلاف الأولى. فلذلك إحنا بنقول إن أنا بقرأ القرآن، أنا أمي دلوقتي بتفتح المصحف وتقرأ القرآن وعاوزة تختم 5 6 ختمات في الإيه في رمضان، اجي اروح داخل عليها يعني انت يا امي ما انت مش عارفه يعني الفلق، لا مش عارفه يعني غاسق، لا مش عارفه يعني في الظروف في سنبله، لا مش عارفه يعني، لا طيب تقرا لي، ملهاش لازمة بقى القراءة ديت. هذا يعقل؟ يعني هل هذا عقل أن الإنسان يعمل كده؟ لا، سبحان الله. هو القراءة في حد ذاتها عبادة، التلاوة في حد ذاتها عباد، العبادة نفسها دي التلاوة كده المحضة، التلاوة دي في عبادة وعليها أجر، عليها أجر. بنحس الناس بقى إن هم يصاحبوا مع هذه التلاوة إن هو يبدأ يفهم، إن يبدأ يستوعب، إن يبدأ يقرأ. أما اللي إحنا النهاردة نيجي نقول لا، هو يقرأ، مجرد ما يقرأ لو ما فهمش الكلام ده، معلش يعني أنا آسف، يعني إحنا لو عملنا لبعض امتحانات واختبارات هتلاقي مثلا 3/4 القرآن مش في، أنت كده مش متحاسب على، مش واخد عليها أي حاجة اللي أنت بتقرأه في القرآن. نحن مأمورين، نحن مأمورين أن نفعل نحن مأمورين أن نطبق القرآن في حياتنا، نحن مأمورين أن نفهم القرآن ونطبقه، فإذا ومأمورين أيضا أن نقرأ ونتلو القرآن، ومأمورين أيضا أن نستمع للقرآن. والغاية من القرآن هو التدبر الإيماني، اللي هو أن الإنسان يطبق هذه الأشياء. لكن اشتراط ان كل آية لازم تكون فاهمها والكلام ده، طبعا هذا هو المراد، وانت بتكون ماشي في الطريق ده، ده مشروع عمر بتحاول تمشي فيه الى ان تلقى الله سبحانه وتعالى. لكن انك تظل تضغط على اللي قدامك بالمعاني ديت اللي بيترتب على الكلام ده مخرجات بقت صعبة، وبقى في ناس قاعدة يعني بيحاول بقدر الإمكان يرهق نفسه أن يطلع فايدة عشان إيه، يبقى شايف نفسه متدبر. لا يا جماعة، التدبر أصلا يعني الكلمات اللي أنت مش فاهمها والكلمات اللي أنت محتاج أنك تقعد معاها كتير مش يعني مش ضخمة يعني، لا. فأنت سبحان الله، أنت يعني في درجة معينة، في درجة من الحضور القلبي إن شاء الله الجميع بيقدر يعني يقدر يستوعبها. ولذلك والدتك وهي بتقرأ في الكهف تقول لك يا أخي سبحان الله، الخضر قتل الولد وسيدنا موسى ما كانش عارف. هي الدرجة دي جميلة جدا، الدرجة دي زي العسل. يعني احنا نضغط بقى على الناس أكتر من كده ونحاولوا يستنبطوا ويطلعوا فوائد والكلام ده، يعني ايه، هذه عطاءات الله سبحانه وتعالى ومحتاجة أدوات ومحتاجة وقت ومحتاجة زمن. يا جماعة هذا كتاب الله، ده مش مجرد حاجة بسيطة يعني، لا ده كتاب ربنا. فكتاب ربنا ده بياخد الوقت وبياخد الايه، المجهود. الخلاصة يعني اللي عاوز أقولها إن الاستغفار أو التلاوة في حد ذاتها ليه أجر، في حد ذاتها أجر إن شاء الله. فإذا حضر القلب وتفاعل الحضور الكامل بقى وبتاع، فهذا ايه ان شاء الله له اجر كبير. وما فيش حد بيقول استغفر الله استغفر الله اللي انا طبعا اتكلم عليهم ان هم ان شاء الله يكون لهم الاجر، يعني هو واقع في قلبه ان هو الان يستغفر. يعني انا دلوقتي بقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يعني دي مش عندي في قلبي زي انا عاوز الكتاب وعاوز الموبايل وعاوز عاوز القلم عشان اكتب. الكلام ده ملوش دعوه بالكلام ده، لا، هو في قلبي اللي انا بستغفر ربنا بس. بقى حضور الاستغفار ومعنى ايه الاستغفار والعيش في المعاني دي مش حاضر في قلبي. يعني غير مثلا واحد بيدعي ربنا تيجي تقول له انت بتدعي، تقول له والله ما اعرف حاجه، يعني انت مش عارف انت بتقول ايه. لا لا خلاص بقى، ده قلب لاهي اصلا، انت مش عارف اصلا انت بتقول ايه. لكن عمق وابعاد الدعاء دي بقى عاوزة توفيق من الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك. يبقى قلنا أن عندنا التوبة وعندنا الحسنات المحيات وعندنا المصائب المكفرة، المصائب المكفرة. طيب التلاتة دول عدوا والإنسان لسه في حاجة ما خلصهاش، لسه عليه حاجة. إيه اللي هيحصل؟ ندخل في البرزخ، في المنزلة اللي بين الجنة، بين الدنيا وبين الإيه، الجنة والنار، نسأل الله السلامة، وبين الآخرة، وهي صلاة اللي هي البرزخ. البرزخ فيه برضو ثلاث محطات. المحطة الأولى وهي صلاة الجنازة، نسأل الله أن يرحمنا وإياكم. صلاة الجنازة، صلاة الجنازة، ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغ 100 كلهم يشفعون له يعني يدعون ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه إلا شفعهم الله فيه، إلا شفعوا فيه. وفي رواية 40 يصلي من المسلمين 40 واحد. الله أكبر. ولذلك من سيشهد جنازتك؟ من سيصلي عليك؟ مين اللي هيصلي عليك؟ ايه السؤال ده؟ هو السؤال ده انا ليه يعني رد عليه اقدر اعمله؟ طبعا. طب ازاي؟ انك بتاخد باسبابه، يعني اصحابك. شوف انت اصحابك، انت ممكن سبحان الله انك اعلى مشهد يتم هي انك كان ليك صحبة، اعلى بر ممكن تقدمه لوالدك ولوالدتك انك صحابك من اهل الخير ومن اهل الاستقامة صلوا عليه. يا ده دي بتبقى حاجة كبيرة قوي سبحان الله. وينفع لنا وصي؟ ينفع لنا وصي، بس تكون التوصية بقى سهل. ايه اعملها يعني؟ مش واحد يقولك انا بوصي ان الشيخ الحويني والشيخ يعقوب والشيخ العدوى ومهر المعقلي والشريم كل دول يصلوا علي. فالانسان يبدأ ياخد باله مين اللي هيصلي عليك. فنسأل الله ان يبلغنا واياكم من فضله. كان احد اخواننا هداه الله سبحانه وتعالى فترة من الزمان في أول طريقي واستقامتي، فكان هو معنا في بداية الاستقامة، يعني تقريبا استقام أمره ودخل المسجد بعدنا بشهور قليلة، وبدأ يحفظ القرآن، وكان ما شاء الله هو من علية القوم، وكان يعني ليه وضع كده خاص، فكان مشهور بيننا يعني. هذا الفتى ظل معنا حوالي 4-5 أشهر، ثم مات والده. مات والده، وكان والده يسكن في منطقة يعني فيها انتشار للشركيات والبدع والأمور السيئة دي، نسأل الله العفو والعافية. فسبحان الله لما مات والده كل أهل الاستقامة ذهبوا للصلاة على والد هذا الفتى، وكان يعني من الأيام المشهودة، وأنا أذكر أنه مات يوم جمعة. ثم شهر أو شهرين عاد إلى عادته وسيرته القديمة هذا الفتى، وما استقام من وقتها يعني. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرده سالما غانما، ويجعل له من الأعمال الخفية التي يشفع رب البرية له. فكنت دائما يعني أقول هذا الولد، والد هذا الولد له سر مع الله، أبو الولد ده في حاجة بينه وبين ربنا سبحان الله. فسبحان الله سبحان الملك أن ربنا من عليه بهذا الأمر. فأحيانا أنك يعني بتكون من أجل الأشياء لك ممكن تقدمها لوالدك، ممكن تقدمها لوالدتك، ممكن يعني الحاجة زي كده، أن أهل الخير وأهل الصلاح يصلوا عليه، ولذلك استكثروا من أهل الخير. وأنك تكون شوف بقى كل واحد منا يشوف مين اللي هيصلي عليك. أنت طريقتك كده وحياتك، أنت حاسس اللي هيصلي عليك ناس صالحين، إخوة أفاضل سبحان الله. أنا الذين يعرفون بعض في الله سبحانه وتعالى ويحبون بعض في الله، تلاقي سبحان الله في أخ، يعني أنا في وفاة والدي رحمة الله عليه أخ لم أشاهده من 7 سنوات، من يعني من قرية جوه قرية في كفر الشيخ، فوجئته يوم الجنازة هذا رجل قد أتى. فسبحان الله، وهو يعني من الناس المشاهير والدعاء وكده يعني سبحان الله. فهذا ليس رزق خاص بي، ولكن هذا رزق من رزق الوالد، ورزق عموما يعني ده بركة الصحبة، بركة الحب في الله. المعنى ده مهم جدا الإنسان يستحضره. فصلاة الجنازة، لذلك بعض الناس يكون عنده تركيز جدا انه يروح يعزي، وما عندوش تركيز انه يروح يصلي الجنازة. صلاة الجنازة بتبدأ بالله أكبر ثم الفاتحة، ثم الله أكبر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء أرجى لحظات اللهم اغفر له وعافيه وارحمه، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم ابدله دارا خيرا من داره. شوف بقى الأدعية الجميلة ديت، وبقى إيه ناس أفاضل بيقولوها، وكل واحد بيستحضر حاله، سبحان الله. فالواحد عم يجي يستحضر هذا الأمر ويشوف إن صلاة الجنازة وإن الدعاء ده المعنى ده مهم جدا جدا جدا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا. وكان شيخ الإسلام الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه لما كان يتكلم مع أهل البدع، فكان من ضمن الحاجات يعني التي يتكئ عليها، كان يقول موعدنا معكم يوم الجنائز. يا كلمة دي يا جماعة يقينية عالية قوي، يقول لهم موعدنا معكم يوم الجنائز. إن شاء الله لو ربنا سدد كده ويسر وكان في وقت أكلمكم على اليوم اللي مات فيه الإمام أحمد، الدنيا كانت عاملة إزاي يا جماعة. من اليوم كان يوم مشهود لدرجة إن في نصارى ويهود أسلموا، قالوا إيه ده إيه ده إحنا شايفين إيه، سبحان الله. وظل هناك أقوام، طبعا الخبر بدأ يتسرب الإمام أحمد مات، الإمام أحمد مات، ما كانش بقى فيه بقى التواصل وكده. فعقبال ما الخبر يوصل مثلا الشام ولا يوصل الحجاز وكده ياخد وقت، وعقبال ما الناس تيجي. فظل ما يقرب من شهر الناس تصلي عند قبره صلاة الجنازة، الناس تيجي خلاص بقى الجنازة تمت. وقيل ان خد وقت ضخم جدا من بعد ما صلوا عليه الجنازة الى ان يصل القبر، مش عارفين الناس تعدي من الزحمة عشان يروح يدفنوه. الله اكبر. موعدنا معكم يوم الجنائز. فهذا كان من المحطات الاولى في البرزخ. الحاجة التانية اللي تطهر في البرزخ، ودي فرصة لا ليست الا للاذكياء، عارف عم يبقى كده في مسابقة يقولك للاذكياء فقط، دي برضو للاذكياء فقط. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية يعني يجري عملها عليك وأنت في قبرك. وبالمناسبة ده البنك الوحيد اللي تاخد فيه أضعاف مضاعفة ومش حرام يعني. ولد صالح وعلم ينتفع به. الله أكبر. أنت بحرت بير، امرأة في إفريقية، انت دلوقتي في قبرك وخلصت حسابك وانت في الحساب كده ونايم في قبرك، سواء بقى عليك ذنوب او يعني حسناتك موجودة بس برضو سبحان الله. فتلاقي امرأة إفريقية ترمي بدلوها والمسكين نايم في مقابر في الزقازيق، سواء بقى نسأل الله السلامة والعفو والعافية، يعذب ولا في أمان ولا عنده سيئات، يجي وهي بتطلع الدلو ده وابنها بيشرب الشربة تبدأ تترفع السيئة. يا ليه؟ يقول لك أصل في بير أنت عامله في الكونغو، وكنت عامل بير قبل كده في مش عارف فين. فسبحان الله. طيب واحد تاني عامل دار قرآن، واحد تالت عامل دار أيتام، طب أنا ما أقدرش أعمل، شارك ولو بسهم. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من بنى مسجدا لله ولو إيه، ولو قد عش العصفور، بس المهم شارك يا أخي. كان أحد إخواني مرة، أنا أحد مشاريعي في العمر، أحد مشاريعي أو أحد ثقافة التي أتبناها في الدعوة، أن أنا ما أتكلم ولا أجد أحد إلا واستطعت أن أغرس فيه مفهوم اصنع أثر قبل الرحيل إلا وأتكلم معه في هذا المفهوم. فالمهم يعني سبحان الله، في يوم من الأيام كنت مع واحد واتكلمت معاه في الموضوع دوت، وكنا في اليوم ده مسافرين وجايين من الإسكندرية وعدينا على بنزينة الإمارات، فما فيهاش عاوزين نصلي، والفجر أذن بقاله تلت ساعة ولا نص ساعة والمساجد كلها على الطريق قفلت، فإحنا عاوزين نصلي، الناس ما عندهمش مصلية. بدأت أتكلم معاه بقى وفين في المشروع دوت، أنت ليه ما تعمل حاجة زي كده وبتاع، وسبحان الله. ويبدأ وعو تاني يوم ويبدأ يكلم مهندس يقول له إحنا لو هنعمل مصلى مثلا 3 متر في 4 متر، ويكون متحرك ويتغطى كده ايه عادي جدا بالومنتان وبتاع، ونفرش سجاد ونجيب برميل ميه كبير ده خزان والناس تتوضى وكده، ده يكلف كام؟ وبدأ يحسبها كده وبتاع، تقريبا كان يعني على ما اذكر حوالي 11,000 حاجة زي كده. وسبحان الله ونشر الدنيا كلها في محطات بنزين كتير جدا. فسبحان الله هو مات، نسأل الله ان يرحمه رحمة واسعة. فالواحد لما يجي يشوف القبور ويشوف بقى ايه الحسنات اللي بتجري، فالنهارده ايه الصدقة الجارية اللي حضرتك مرتباها؟ عاملة ايه الصدقة الجارية بتاعتك؟ كل واحد يدور على الصدقة الجارية بتاعته. ايه الصدقة اللي حضرتك ناوياها وحطاها ومرتباها لنفسك؟ ما تقوليش بقى انا ان شاء الله وانا ناوية، لا مفيش حاجة اسمها كده. ما تستنيش حد ايه يعمل لك الموضوع دي، لا لازم تتحركي. انا شفت ناس في المنيا في الصعيد، وزرت يعني اماكن هناك، وسبحان الله البيت فرشه التراب يلتحف السماء، ما عندهمش مية. الأخت النهاردة ولا الأم دي عشان تشرب مية تمشي من مكان حوالي 300-400 متر، وتروح تجيب من طرمبة مية كده ناحية المساجد ولا أي حاجة. طب أنت تعمل ليها طرمبة مية في البيت دوت، وتعف الناس دي بالليل يخرجوا ومش عارف ايه والكلام ده، ده ياخد منك قد ايه؟ طرمبة المية لا ما بتعديش حوالي 3,000 وكسر، يعني حوالي 4,000. سبحان الله صدقة جارية. كل هؤلاء يشربون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة سقيا الماء. هنيئا. الموضوع بسيط، بس مش بسيط قوي يعني، هو عاوز توفيق من الله سبحانه وتعالى انك اصلا تكون موفق في الموضوع ده وانك عاوز تعمل كده. كان معنا شباب اعتقد بعضهم حاضر دلوقتي، كانوا في ثانوي، وفي يوم من الايام اتكلمت معاهم في الموضوع دوت، في ان هو انك لازم يكون ليك شيء في قبرك يجري عليك الايه الارباح والكلام ده. فقالوا لي تنصحنا بايه والكلام ده، سبحان الله. فنصحتهم قلت لهم تعالوا نطبق حديث للنبي صلى الله عليه وسلم 7 يجري للعبد اجرهن وهو في قبره بعد موته. ايه هم بقى 7 دول؟ من علم علما، او كرى نهرا، او حفر بئرا، او غرس نخلا، او بنى مسجدا، او ورث مصحفا، او ترك ولدا يستغفر له بعد موته. وسبحان الله وسميناها مجموعة 7. وبدأوا الشباب دول، كان في مسجد بيتوسع وهم دخلوا وجمعوا فلوس، كل واحد بقى يجمع من مامته واخوه مش عارف ايه واصحابه، وبدأوا ما شاء الله لا قوة الا بالله وعملوا المسجد. وبعدين شافوا زرعوا نخل وكده، وعملوا هم في كلية هندسة، وعملوا ايه دخلوا بقى كانت هندسة، فبدأوا ايه غرسوا هناك وعملوا، وشاركوا في بير، وسافروا في الاسكندرية، كان في جمعية تقريبا بتعمل حاجات في افريقيا وكده، وشاركوا في جمعوا فلوس لبير. وسبحان الله وكاري النهر ده برضو العلماء قالوا انك ممكن تدخل مية لحد من الفقراء، سواء كان مواسير مية او طرمبة مية، فدي تدخل. وفعلا دخلوا لناس مية. وعلم علم، قلت لهم كل واحد منكم هياخد موضوع يدرسه كويس ويحضره كويس ويعلمه لاخوه ويعلموا ليه لمجموعة من المعلمات. وفعلا سبحان الله وجابوا شوية مصاحف ووزعوها على المساجد والكلام ده، وعملوا كل حاجة إلا الأخيرة ولد يستغفر له، وهم إن شاء الله بعضهم كتب كتابه خلاص دلوقتي والباقي لسه، فأسأل الله أن يرزقهم. الخلاصة يعني مجموعة 7 إن ده مشروع إنك تضع قدامك، يعني الكلام ده مش تسمعه عشان تمصمش فتك وتقول الله جميل سمعنا واستمتعنا، لا أنا مش عاوز سمعنا واستمتعنا، احنا عاوز سمعنا وقطعنا، سمعنا ونفذنا. فعلى طول تبدأ تنفذ. طب أنا ممكن أعمل مع جمعية خيرية تتأكد إن هي جمعية منضبطة ومن أهل الاستقامة وناس مؤتمنة، فمش كل مشهور تتعامل معاه، لا لازم تتأكد فتسأل أهل الثقة وإن شاء الله ربنا يعلم. في علم ينتفع به، علم ينتفع به، او احنا قلنا صدقة جارية او علم ينتفع بيها. نحاول معلش يعني ننتهي من الفرص دي عشان نبدأ ندخل بقى بعد كده يعني. فيبقى اول حاجة قلنا الصدقة الجارية، والصدقة الجارية دي ان شاء الله ممكن نبقى نتكلم لو في وقت عن الاوقاف، انك ممكن حضرتك تعمل وقف سواء كان وقف حسي او وقف معنوي. الوقف الحسي انك تبني، تشارك في دار، تشارك في مسجد، تشارك في دي اسمها اوقاف. والصحابة سبحان الله لما تكلم معهم النبي عن الاوقاف ما منهم من احد الا واوقف. يعني اوقف يعني كل الصحابة كان ماشيين في اول ما سمعوا حديث الوقف ده كله اوقف. يعني اوقف يعني انا راجل عندي كذا بيت وبتاع، فاجي على بيت منهم او شقة منهم اقول الشقة ديت وقف. يعني وقف الشقة ديت اما ينتفع بها الناس تيجي دار ايتام ولا حاجة تستفيد منها، او انا اجرها والايجار بتاعها يطلع لله سبحانه وتعالى، ده اسمه وقف. عندي محل، عندي 5 6 مشاريع تجارية، اقول المشروع ده كذا. وانا اعرف ناس كتير عندها الخير دوت، يجي مثلا على شركة اهم مش عاوزينك تعمل اي حاجة، انت عندك ايه؟ انا راجل مثلا عندي محل كبير جدا، عندي مصنع، عندي كذا. فيروح يقول خلاص انا عندي 5% منهم وقف لله سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يسددنا وإياكم. يبقى أول حاجة الصدقة الجارية، 2 علم ينتفع به. معذرة الوقف بقى المعنوي، أنا أجي في يوم أروح جاي أقول الدار دي فيها كم معلم قرآن، فيها 4، فيها 5، فيها 10، ال10 دول أنا هشيل منهم رواتب 5. في لا ده في حضانة بتعلم الأولاد ألف وباء وبتعلمهم إزاي يقرأوا من القرآن ولسه إيه بتاع. طيب الأولاد دول بينطقوا الحروف في خلال إيه؟ في خلال 14-18 شهر. خلاص أنا هشيل راتب فصل، راتب معلمتين للفصلين طول إيه السنتين دول. فده وقف معنوي. يعني إيه وقف معنوي؟ يعني كل الأولاد دول اللي هيطلعوا بيقرأوا دول كلهم في ميزاني. ليه؟ لأن أنا شلت الإيه الناس ديت. وده سهل، سهل. ده في دور قرآن انتوا عارفينها يعني ب 500 و600 جنيه المعلمة، عم نيجي نقول في السنة يعني مش جايبة، عم نيجي نقول يعني باللتي واللتية في السنة ونص الولد عشان ينطق بنتكلم حوالي 10,000 يوم، يعني مدينة تتمعظم 12,000 في راتب ناس بتسمعني دلوقتي راتبها ضعف اللي انا بقوله دلوقتي. وده ممكن يكفي فصل معلمة حضانة تعلم الاولاد ألف وباء وتعلمهم قراءة القرآن من أي موضع في المصحف، وتعلمهم جزء عام وجزء تبارك في خلال سنة ونص ب10,000 و12,000، وتاخد أنت ميزان 30-40 طالب دول يجوا يوم القيامة في ميزانك، اللي منهم راجل صالح واللي منهم راجل فلاح واللي منهم راجل عادي واللي منهم إمام واللي منهم مقيم شعائر واللي منهم واللي منهم واللي منهم، طالما مسلم وبيعرف يقرأ في ميزانك، لأنك أنت تسببت إن هو إيه تساعده في هذا الأمر يعني. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم. يبقى قلنا صدقة جارية، قلنا علم ينتفع به، علم ينتفع به العلم ده. احنا النهاردة ما فيش حاجة أكتر من العلم اللي ينتفع به. كان زمان ممكن الموضوع صعب، النهاردة سهل جدا. علم ينتفع به، ممكن أنا النهاردة أبعت روابط لحد، أبعت مش عارف إيه، هجمع ولاد أختي في جروب وأبدأ أعلمهم حاجة، أخليهم يسمعوا محاضرة وأعمل عليها سؤال، واللي يجاوب أبعت له كارت شحن 10 جنيه ولا حاجة. يعني في فرص كتير اللي أنا إيه اللي أنا يعني أرجو إن ما فيش حد يعني يتكلم عن جمعيات معينة ولا فرق معينة وبتاع معينة، عشان يعني لا يكون الأمر يعني إحنا بنقول على ناس وناس لا يعني. فعلم ينتفع به، ولد صالح، ولد صالح. الولد الصالح، الولد الصالح ده إحنا مش مجرد بقى ولد وخلاص، لا يا جماعة مش أكل وشرب خلاص، لا ولد أنت تعبت عليه. إن الرجل لا يرفع أو ترفع درجته في الجنة فيقول هو في القبر أن هذا، فيقال باستغفار ولدك لك، باستغفار ابنك ليك سبحان الله. فالشرب والمسكن ده عادي، اسمها رعاية، كله بيعملها، لكن مين اللي بيربي؟ ملاجئ الأيتام بتأكل وتشرب وتلبس خلاص. فالله الله في تعليم الأولاد الدين وتعليم الأولاد الإيمان. وبعض الأمهات يظل يسأل أسئلة: أنا ابني وكان بيحفظ قرآن وكان مصلي ومش عارف إيه، وبعد ما وصل سن 13 سنة حصل مش عارف إيه. اللي فات إن شاء الله لن يمحى، يعني لن يمحى بإذن الله. وإن كان إن الأمهات اللي تيجي تشتكي: أنا ابني دلوقتي عنده 22 وما عادش بيصلي ومش عارف إيه، والقصة دي كلها يا جماعة المشاكل دي حلها، يعني ما فيش روشتة حاليا بسهولة هيتحل. ده تراكم سنوات حصل، يعني في تراكم كده، ده زي جزء من السرطان حصل تراكم. التراكم ده كان المفترض انا اخد قرارات بدري انا اتأخرت فيها في المجمل. يعني في بعض الناس خلاص يعني هو ده قدره، لكن في ناس بتتأخر جامد جدا الى ان يحصل بقى الأزمة ونبدأ ايه نسأل نقول انا اعمل ايه مع بنتي مش عاوزة تلبس الحجاب. عندها كام سنة؟ عندها 19 سنة. للأسف مش هعرف أتكلم دلوقتي وأقول نعمل إيه، لأن عشان أقول لحضرتك نعمل إيه الموضوع هياخد وقت. لكن اللي هقدر أقوله إن إحنا جايين متأخر جدا جدا جدا، وإن السرطان متمكن في الجسد، فهناخد كيماوي وهناخد وقت. في أمل، في أمل، وعمر وصهيب وفي كل حاجة إن شاء الله، بس هياخد وقت. فعلم ينتفع به، ده سهل جدا. ولد صالح، قلنا ان ولد صالح ده مش مجرد انه يرفع اسمك، لا، يرفع درجتك دايما كده. انت عاوز ولد يرفع درجتك في الجنة، مش ابن الباشا وابن ومش عارف ايه ومنسوب ليه، لا لا لا. بعد كده ما يقدره الله على صاحب القبر من عذاب، نسأل الله السلامة، يعذب بقدر ذنوبه. في ناس تعذب في القبر، نسأل الله السلامة، فيعذب ليه؟ لان العذاب في القبر اهون ألف مرة من عذاب يوم القيامة. فأحيانا يضيق عليه، أحيانا يضيق عليه وهو في قبره. وطبعا معروف أن في ذنوب زي الغيبة وزي اللي عدم التنزه من البول، الإنسان اللي يدخل الحمام وما يتطهرش كويس، والحاجات دي كلها دي من ضمن الحاجات اللي الإنسان يعذب فيها. النميمة، نسأل الله العفو والعافية. بعد كده في الآخرة في أشياء نقولها إن شاء الله غدا، ونختم بمحطات التطهير للصحيفة، ثم ندخل في البعث بإذن الله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن القول وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.